إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في أحداث غزوة تبوك، ووصلنا في الحديث عنها إلى حديث أخرجه الإمام أحمد والإمام الطحاوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا الحديث أصله عند البخاري ومسلم رحمة الله عليهم جميعا. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما غزوة تبوك من الليل يصلي، فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه، حتى إذا صلى وانصرف إليهم قال. إذن قبل ما أتابع الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله. ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع أن الروم يجهزون جيشا لقتاله في المدينة، جهز هو جيشا قوام 30,000 من الصحابة الكرام، وتوجه إلى تخوم الشام، إلى تبوك، فعسكر في تبوك، وأرسل كتابا إلى ملك الروم يدعو فيه إلى الإسلام أو إلى الجزية أو إلى القتال. أثناء إقامة النبي عليه السلام في معسكره في تبوك حصلت بعض الأحداث. الحدث اللي جرى تكلمنا عنه بالأمس، أنه عدد عدة علامات بين يدي الساعة، هذا تكلمنا عنه في الخطبة السابقة. وحديثنا اليوم حدث أيضا أثناء إقامة النبي في معسكره في تبوك. أحد الصحابة وهو عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: النبي أثناء إقامته في معسكره في تبوك قام يصلي من جوف الليل، يصلي في الليل، فبعض الصحابة اللي كانوا سهرانين رأوا النبي يصلي لوحده، فخافوا أن يعني ينفرد عليه أحد أو ينفرد لوحده، يأتي الروم عليه من خلفه، لذلك قاموا يحرسونه من خلفه. النبي لم يتعمد أنه لم يتخذ حراسا له في وقت صلاته، لكن هم لاحظوا أن النبي يصلي منفردا فأحبوا أن يحرسوه. فلما صلى عليه الصلاة والسلام وانصرف، أي التفت إليهم، وجدهم جالسين يحرسونه، فحدثهم بهذا الحديث اللي سنسرده عليكم بعون الله. يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد من الأنبياء كان قبلي. أعطيت ليلة خمسا ما أعطيهن أحد كان قبلي من الأنبياء، أرسلت إلى الناس عامة، وكان من قبلي يرسل النبي إلى قومه خاصة، ونصرت على العدو بالرعب، فلو كان بيني وبينه مسيرة شهر لملئ مني رعبة، وأحلت لي الغنائم، وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا يحرقونها، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. والخامسة هي ما هي؟ قيل لي: سل، فإن كل نبي سأل، فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة، فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن التفت إلى الصحابة الجالسين يحرسونه من خلفه، بدأ يحدثهم بما من الله به عليه في هذه في تلك الليلة. يقول: هذه الليلة الله أعطاني خمسة أشياء خصني بها من دون كل الأنبياء، من دون سائر الأنبياء، ما هي هذه الأشياء الخمسة أو الخصال الخمسة؟ طبعا علماء الإسلام ذكروا أن للنبي عليه الصلاة والسلام خصالا أخرى خصه الله بها من دون سائر الأنبياء، لكن في هذا الحديث ذكر خمسة خصال. بعض العلماء وصل الخصال إلى 12 خصلة خصه الله بها من دون سائر الأنبياء، وبعض العلماء وهو أبو سعيد النيسابوري كتب كتابا في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم فوصل الخصال إلى 60 خصلة خصه الله بها من دون سائر الأنبياء. نحن خلينا على أدنى الآن نحكي عن الخمسة خصال اللي خصه الله تعالى بها. يقول: أرسلت إلى الناس عامة، وكان من قبلي يرسل النبي إلى قومه خاصة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كان كل نبي قبلي الله يرسله بس إلى قومه، يعني إبراهيم عليه السلام أرسله الله إلى أهل العراق وكانوا من الكلدانيين، بس ما أرسله إلى أهل الشام وكان فيها مثلا الأشوريون غيرهم، ولا أرسله إلى مناطق أخرى، أرسله إلى قومه. أما أنا فالله أرسلني إلى كل الخلق من الإنس والجن، إلى الأحمر والأسود، إلى العرب والعجم. لماذا أرسل عليه الصلاة والسلام إلى كل الخلق؟ لأنه كان خاتم النبيين، كان آخر الأنبياء، فالله تعالى أراد أن يعم برسالته الناس كلهم، لأن كانت رسالة رحمة. يقول تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي كل الناس. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، كل الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم: وأرسلت إلى الناس كافة وختم بي النبيون. كأنه يشير إلى الحكم، الله أرسلني لكل الخلق لأني كنت آخر الأنبياء حتى تعم رسالة كل الخلق. هذه هي الخصلة الأولى إخوة الإسلام، أو الخصيصة الأولى اللي خصه الله بها دون سائر الأنبياء. الثانية يقول: نصرت على العدو بالرعب. ما معنى نصر بالرعب؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جهز جيشا لقتال الأعداء، فقبل أن يصل إليهم بمسافة شهر، يعني حوالي 1000 كيلومتر شهر، كان يقطعون 1000 كيلومتر بشهر، كان قبل ما يصل إليهم 1000 كيلومتر كانوا ينقطع قلبهم رعبا منه عليه الصلاة والسلام. كان يقذف الله في قلوبهم رعب أنه جاءنا محمد عليه الصلاة والسلام يريد قتالنا، فيلقي الله الرعب في قلوبهم. ونصرت على العدو بالرعب، فلو كان بيني وبينه مسيرة شهر لملئ مني رعبا. هذه الخصلة الثانية. الخصلة الثالثة يقول: وأحلت لي الغنائم، وكان من قبلي يعظمون أكلها، كانوا يحرقونها. الغنائم هي الأموال اللي تؤخذ من الكفار وقت الحرب، إذا المسلمين انتصروا على الكفار يأخذوا أموالهم، هذه تسمى غنيمة. الأنبياء من قبلنا يا أخي الإسلام اللي أذن لهم بالغزو كانوا إذا انتصروا على أعدائهم ما كان يحل لهم أن يأكلوا شيئا من الغنيمة. طيب شو يعملون بها؟ كانوا يجمعونها إذا انتهت الحرب، يجمعون غنائم الكفار وينتظرون، فتأتي نار من السماء فتحرقها أو تحرقوها، تأتي نار من السماء فتحرقها. وفي حديث رواه الإمام البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن أحد الأنبياء يقول عليه الصلاة والسلام: في غزى نبي من الأنبياء، وهذا النبي هو يوشع بن نون اللي نبئ بعد موسى عليه الصلاة والسلام. شو صار مع يوشع بن نون؟ يقول: غزى نبي من الأنبياء حتى إذا فتح الله عليه جمع الغنائم، مثل عودة الأنبياء من قبل جمعة الغنائم حتى تأتي النار لتأكلها. يقول: فأتت النار لتأكلها فلم تطعمها، نزلت النار من السماء بدأت تأكل الغنائم تحرقها فلم تحرق. فماذا يقول النبي لقومه؟ قال: إن فيكم غلولا، قالوا في منكم سرق من الغنيمة، قال لجيش منكم سرق، لأن لو كانت الغنيمة كاملة لأحرقت، لأن هذه كانت سنة الله في الأنبياء من قبل أن الغنائم تحرق. فماذا فعل؟ يقول: فصار يصافحهم، قال ليصافحني من كل قبيلة رجل، فصار كل قبيلة يجي بيدي يسلم عليه، فلزقت يده بيد رجل فقال: فيكم الغلول، أنتوا اللي سرقتوا، جماعتك اللي سرقوا، فخلي القبيلة كلها تسلم عليه. فجاءت القبيلة تسلم عليه واحدا تلو الآخر، فلزقت يده بيد رجلين أو ثلاثة، ثلاث رجال لزقت إيدهم بإيده، فقال فيكم الغلول، أنتم اللي سرقتم غنيمة. فذهبوا فجاءوا برأس بقرة من الذهب، رأس بقرة كله ذهب كانوا خبوه، فجاءوا به فوضعوه بين الغنائم فأتت النار فأحرقتها. هنا أنه معناته الله قبل الغنائم منهم بإرسال النار حتى تحرقها كلها. الشاهد بالحديث أن هذه الغنائم كانت محرمة على الأنبياء السابقين وعلى أممهم، الله تعالى أحلها لهذه الأمة تشريفا لنبيها وتخفيفا عن الأمة. يقول عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث يقول إن الله اطلع على عجزنا وضعفنا فأحلها لنا، أي يسرها لنا. هذه الخصلة الثالثة. والرابعة يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما يصلون في كنائسهم وبيعهم. يقول عليه الصلاة والسلام أنا من دون سائر الأنبياء، سائر الأنبياء وأممهم كان إذا صلوا لازم يصلوا في الكنيسة، في المكان المتخذ للصلاة، الكنيسة أو الكنيسة عند اليهود، ممنوع يصلوا في الشارع. أما أنا فالله أخصني بهذه الخصيصة من دون كل الأنبياء، جعل لي ولأمتي شكله أنه وين ما بكون في الأرض، في الشارع، في السوق، على شاطئ البحر، في الجامعة، في المدرسة، وين ما تكون يجي وقت الصلاة بصلي على الأرض بالشارع وين من كان. جعلت لي الأرض مسجدا، فلما جازت الصلاة في كل بقعة من بقاع الأرض جعلت كأن الأرض كلها صارت مسجدا للمسلمين. جعلت لي الأرض مسجدا بكل مكان بصلي، طبعا إلا بعض الأماكن اللي استثناها النبي عليه الصلاة والسلام مثل الحمام والمقبرة وأعطان الإبل، أي مكان بتنام الإبل. طيب شو معنى جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؟ أي أيضا خصني الله بخصيصة. ما هي؟ يقول الأنبياء من قبل كانوا يصلوا قبل الصلاة يتوضؤون بالماء، إذا ما في مي ما بيتوضوا، إذا ما في مي ما بيتوضوا. أما أمتي وأنا الله أعطانا هذه الخصيصة أنه لنا أن نتيمم بالأرض، بس نضرب ضربة واحدة على الأرض نمسح فيها الوجه والكفين، هذا هو التيمم. هذه لم تعطى للأمم من قبلنا ولا للأنبياء من قبلي. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركتني الصلاة تمسحت، أي على الأرض عملت هيك وتيممت وصليت. وكان من قبلي يعظمون ذلك، أي يحرم عليهم ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. كان اليهود يصلون في الكنوس، هي البيع يطلق عليها البيع، وفي النصارى يصلون في كنائسهم، ممنوع يصلوا خارج الكنائس. والخامسة، قال والخامسة هي ما هي، يعني شأنها عظيم، شأنها هي ما هي، أي شأنها عظيم. شو هي الخامسة؟ يقول قيل لي سل، فإن كل نبي سأل، يعني الله تعالى يقول لي لك دعوة تستطيع تدعو الله بها بما تحب، الله يعطيك إياها، لأن كل نبي أعطيناه هذه الدعوة، دعوة واحدة بتستجاب 100%. فيقول فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة، فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. ما معنى هذه الخصلة الخامسة يا أخو إسلام؟ الخامسة المقصود بها الشفاعة. طيب نحن نعلم أن الشفاعة ليست خاصة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، إنما حتى الأنبياء يشفعون لأممهم، موسى يشفع ونوح يشفع وإبراهيم، الأنبياء ما بس أنبياء، حتى المؤمنون يشفعون لأقاربهم، والشهيد يشفع لسبعين من أهل بيته. طيب إذا كان الشهيد يشفع والمؤمنون الصالحون يشفعون لأقاربهم وأحبابهم وأصدقائهم والأنبياء السابقون كانوا يشفعون، طيب بماذا اختص النبي عليه الصلاة والسلام؟ بماذا خصه الله؟ ما هي الخصيصة اللي خصه الله بها دون سائر الأنبياء؟ نوعان من الشفاعة أعطاه الله إياها ما أعطاهما لأحد من الأنبياء من قبله ولا لأحد من الخلق. اثنان شفاعتان. الشفاعة الأولى لما يبعث الناس من قبورهم ويحشرون، يحشرون يا أخوة الإسلام على نفس الأرض نعيش فيها، بس هذه الأرض بتكون مغيرة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تتبدل شكل الأرض، ما بقى في جبال ولا بنيان ولا قصور ولا بنايات ولا شوارع ولا أسواق، تلاقي الأرض كلها بيضاء ممهدة، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا انخفاض ولا ارتفاع، أرض منبسطة ما عليها أي أثر، لا بيت ولا شارع ولا شيء ولا بناء. هنا يحشر الناس وتدنو الشمس من الخلق، من كل الناس، من المسلم والكافر، الشمس تكون قريبة، حتى الناس يتعبون من حر الشمس. هنا الخلق بيصيروا يطلبون أنه بس يا رب ائتي لفصل الحساب، افصل بيننا في الحساب، يعني احكم علينا بالجنة ولا بالنار، بدنا نخلص من هذا المكان، من هذا الموقع، الشمس تكاد تحرقنا. فالله تعالى لا يأتي لفصل الحساب. فهنا الناس كل المسلم والكافر يتضايقون، فيذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة، يأتون آدم فنوحا فإبراهيم فموسى فعيسى، أنه يا نوح يا إبراهيم أنه اشفع لنا عند الله حتى يأتي لفصل الحساب. فكل نبي يعتذر، نوح يعتذر وإبراهيم وموسى وعيسى، حتى يأتوا محمدا عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها. فهنا يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يستأذن ربه حتى يأتي لفصل الحساب، فيأتي الله لفصل الحساب. فهذه الشفاعة سمى الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، سميت المقام المحمود لأن كل الخلق يحمدونه على هذه الشفاعة، المسلم والكافر. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود اللي يحمده عليه كل الخلائق من المسلمين ومن غير المسلمين، فيأتي الله لفصل الحساب. هذه تسمى الشفاعة العظمى. ما هي المقصودة في حديثنا هذا؟ ما هي المرادة؟ بس هذه خص بها النبي دون سائر الخلق، بس ما هي المقصودة في هذا الحديث؟ هذه لها حديث آخر. ما هي الشفاعة المقصودة في حديثنا هذا؟ شفاعة أخرى يا أخوة الإسلام، اختص بها النبي دون سائر الخلق، لا أنبياء ولا صالحون ولا شهداء ولا غيرهم. ما هي هذه الشفاعة اللي اختص بها عليه الصلاة والسلام؟ شفاعة لما يدخل أهل الجنة الجنة، يدخلون الجنة، ويدخل أهل النار النار، فيعلم عليه الصلاة والسلام أنه في النار دخل ناس من المسلمين، دخلوا النار بذنوبهم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يبقى مشفقا على أمته بعد ما يدخل الجنة ويقيم فيها، تبقى الشفقة على أمته، أنه بدل في أمته في النار منه مرتاح صلى الله عليه وسلم. ففي حديث يبين هذه الشفاعة الخاصة رواه الإمام البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت موقع هذا الحديث في الجنة، مش في ساحة المحشر، في الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأستأذن على ربي فيؤذن لي، يطلب الإذن في الدخول على الله تعالى، في الوقوف بين يديه، أستأذن على ربي، يستأذن في الوقوف بين يدي الله فيؤذن لي، فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد يلهمني الله إياها لا تحضرني الآن. ولما أقف بين يدي الله في تلك الساعة، فالله يفتح علي كلمات من الحمد والثناء على الله ما بعرفها الآن، لا أعرفها، الله يوم القيامة سيفتح علي في الجنة، يفتح علي، يقول لا تحضرني الآن، ثم أخر له ساجدا، بعد ما يحمد الله ويثني عليه يسجد لله عز وجل. فيقول الله لي بعد ما يسجد وقتا، يقول الله لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع عليه الصلاة والسلام. يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا رب أمتي أمتي، يقول يا رب إسا من أمتي ناس بالنار، إسا في أمتي ناس بالنار، أمتي أمتي. يقول الله له انطلق انطلق. فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. الله تعالى يقول اذهب إلى المسلمين اللي دخلوا النار، اللي كان منهم يقول لا إله إلا الله ولم يعمل في حياته من الأعمال الصالحة إلا مقدار حبة شعير، يعني يمكن بحياته ما عمل إلا الصدقة بمئة ليرة صدق بها، أخرجه من النار. ما عمل شيء بحياته من الخير إلا لا إله إلا الله، وزاد يمكن تبرع بمئة ليرة بحياته كلها. يقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. يقول فأنطلق فأفعل، فيخرج آلاف المسلمين اللي كانوا يقولون لا إله إلا الله ولم يفعلوا الخير إلا هالشوية صغيرة، يخرجهم من النار. فلا يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إسا بالنار في مسلمين. يقول فأعود ثانية فأقف بين يدي الله وأحمده بمحامد إلى آخر الحديث، فأقول يا ربي أمتي أمتي، بعيد نفس الفعل عليه الصلاة والسلام والقول، فيقول أمتي أمتي، فيقول الله له انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يعني إسا بقي شوية من المسلمين بس ما عملوا من الخير حتى 100 ليرة، ما تصدق بعشر ليرات اللي طلعوا من النار. يقول فأنطلقوا فأفعل، وبدل بالنار إسا في ناس مسلمين عملوا جزئية من الخير في حياتهم. فيقول عليه السلام فأعود الثالثة إلى ربي مرة تلتي، فيقول ويسجد لله، ويقول الله له نفس ما قال في الأول، ثم يقول له ربي أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان. يعني هذا قال لا إله إلا الله ويمكن ما عمل بحياته تصدق بليرة واحدة، أدنى شيء اللي طلعوا من النار. فبيطلعون عليه الصلاة والسلام من النار، فمن يبقى في النار من المسلمين؟ يبقى فيها بس مسلمين كانوا يقولون في الدنيا لا إله إلا الله بس لم يعملوا في حياتهم خيرا قط، لا بعمره صلى ولا صام ولا تصدق ولا شيء، لم يعمل في حياته خيرا قط. فالنبي يبقى يشفق عليهم عليه السلام، يقول ثم أعود إلى ربي الرابعة، رابع مرة أعود إلى ربي، فيحمده بما حامد لا تحضره الآن، يلهمه الله إياها ويخر له ساجدا، ويقول الله له يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول يا رب ما بقي إلا اللي بس قولوا من أمتي لا إله إلا الله، ما عملوا خير غيرها، ائذن لي فيهم، هذا آخر فوج من الأمة، ائذن لي فيهم أعطيني إياهم. قال يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول الله له وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فيخرجون من النار، ما بيبقى في الأرض في النار مسلم يقول لا إله إلا الله. هذه الشفاعة هذه هي المقصودة بحديث اللي ذكرناه اليوم، يقول صلى الله عليه وسلم والخامسة هي ما هي؟ قيل لي سل، فإن كل نبي سأل فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. ويدل على هذه الشفاعة إخوة الإسلام حديث آخر رواه مسلم في صحيحه، يقول صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله لمن قال لا إله إلا الله لا يشرك بالله شيئا. لو ما عمل ولا شيء قال لا إله إلا الله في الدنيا لم يشرك بالله شيئا له الجنة بعد ما يقضي عذابه في النار. فهذا باختصار معنى الحديث إخوة الإسلام، وفي فوائد كثيرة بدي أختصر فائدة أو فائدتين بعون الله. الفائدة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعطيت الليلة خمسا، إن هالليلة أعطاني الليلة خمسا. طيب نحن نعرف أنه التيمم كان مشروعا قبل غزوة تبوك، وحل الغنائم كان مشروعا في غزوة بدر، بعد نهاية غزوة بدر أحل الله من الغنائم، فكيف يقول ليلة أعطيتها؟ في أربعة إخوة الإسلام من هذه الخمسة كان الله أعطاها إياها من قبل، لكن الخامسة شفاعة أعطاه الله إياها في تلك الليلة في غزوة تبوك. بس الله تعالى أكد عليه الأول تأكيدا لنعمه وتذكيرا له بنعمه عليه. هذا معنى أعطيته خمسا، هذه الفائدة الأولى، يقول أعطيته الليلة خمسا. الفائدة الثانية يا أخوة الإسلام، هذه الخصائص والخلال والخصال اللي الله أعطاها للنبي دون سائر الأنبياء، من هذه الخصال الأمة تشاركوا فيها، ومنها الأمة ما بتشاركوا فيها. مثلا لما يقول عليه الصلاة والسلام أحلت لي الغنائم، الغنائم حلال له ولأمته من بعده، حلال له ولأمته من بعده. لما يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذه خصيصة له ولأمته من بعده. أما الشفاعة العظمى هي خصيصة له دون أمته. طيب باقي مسألة اختلف فيها أهل العلم، يقول نصرت على العدو بالرعب، فهل هذه الخصيصة له وحده أم له ولأمته؟ النبي كان إذا سار مسار على الجيش مسافة شهر الجيش ينقطع البرعبا. طيب هل هذه لأمة محمد عليه السلام هي الخصيصة؟ يعني إذا ساروا إلى العدو ينقطع قلوبهم رعبا من الأمة، أم هي فقط لرسولنا صلى الله عليه وسلم؟ العلماء رجحوا فيها خلاف، رجحوا أنه لا، هذه أيضا للأمة، فالأمة أيضا الله تعالى أعطاها شيئا من هذه الخلال، من هذه الخصلة، أنه إذا سارت إلى العدو مسيرة فالله يلقي الرعب في قلوب الأعداء، بس قالوا بشرط على قدر امتثالها لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، قدر الامتثال. يعني إذا كانت الأمة بعد رسولها عليه الصلاة والسلام ممتثلة 100% لأمره عليه الصلاة والسلام، فالله يلقي الرعب في قلوب الأعداء منها مسيرة شهر. وإذا كان 50% الله يلقي الرعب في قلوب الأعداء مسيرة نصف شهر. هذا مثل، عم أضرب مثل. وإذا كان 10% يلقي الرعب في قلوب الأعداء مسيرة 10 أيام. وإذا الأمة ما أنا ممتثلة شيئا من أمر الله، الله تعالى لا يلقي الرعب في القلوب الأعداء منها. وهذا ما يحصل في آخر الزمان يا أخي الإسلام. حديث رواه أبو داود صحيح شيخنا الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب عدوكم. في رواية صحيحة الشيخ الألباني يقول ولا ينزعن الله الرعب منكم من قلوب عدوكم. ما عاد بتخوفوا حدا آخر الزمان، بتصيروا غثاء، ما عاد بتخوفوا حدا. هذا الرعب اللي الله أعطاه للأمة في حياة الصحابة والتابعين ينزع، ما عاد العدو يخافكم لأنكم غثاء كغثاء السيل. ما بس أنه العدو ما بقى يخاف منكم، بيقول بسبب أنه الوهن ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أي بسبب حبكم للدنيا ما عاد الناس تخافكم ولا الأعداء تهابكم، لأن صرتوا تحبوا الدنيا أكثر من الأعداء مما يحبون الدنيا. فلذلك هذه الخصيصة تبقى للأمة ما دامت ملتزمة بأمر الله. ولكن هذا يا أخوة الإسلام الوهن في قلوب الأمة من وعام في كل الأمة حتى في زماننا، يبقى له اختصاص أو خصوصي أو استثناء. دليل الاستثناء يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون من ناوأهم حتى يأتي أمر الله. صحيح الأمة اليوم غثاء كغثاء السيل، صحيح، والحديث ينطبق علينا في زماننا هذا اليوم، نعم، ولكن يبقى في الأمة مع هذا الغثاء يبقى فيها رجال صادقون. لا تزال، أي ستبقى إلى مر الأزمان، على مر الأزمان لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون من ناوأهم، أي من عاداهم. وهذا يأخذ الإسلام من رحمة الله بهذه الأمة، دائما يجعل لها رجالا صادقين يكونوا قدوة حتى يشجعوهم. لأن إذا خليت الأرض من الصالحين من هؤلاء الرجال ما بقى الناس بتقول لك مسلمين بيستسلموا بلك عيهم، ما بقى في بيدنا شيء، انتهى الأمر، فلنستسلم. لذلك بالأمس يا أخي الإسلام صار هذا الموقف موقف عجيب، أشعر أن الله تعالى جعله يعني تحميسا للأمة، تشجيعا للأمة، نقائد من قادة المجاهدين في فلسطين. هذا القائد وهو يحيى السنوار رحمه الله، يعني تعلمون الأعداء رصدوا الملايين لقتله، ملايين، يعني أكبر إنسان أكثر إنسان مطلوب في الأرض هو يحيى السنوار، ومع هذا لم يختبئ ولم يفر ولم يجلس في الأنفاق تحت الأرض 100 متر، إنما خرج بنفسه على ظاهر الأرض يقاتل العدو، يقاتل بنفسه ببرودته، ما تخبى، يقاتل والعدو لا يعرفه. وسبحان الله بقي يقاتل حتى نفدت ذخيرته، ما بقي إلا عصا معه، عصا، فأجت الطيارة إليه فرماها بالعصا، هذا آخر ما يملك، جاهد إلى آخر ما يملك من سلاح، إلى آخر قطرة من دمه. وهذا المشهد يعطي قوة للأمة، في رجال الساخي مجاهدين صادقين ما بيحكوا حكي، ووقت الفعل بيهربوا، يعني حتى الأعداء ساءهم ذلك، حتى اليهود ما كان بدهم تظهر هذه المشاهد، بس الجنود صوروها بدون علم القيادة ونشروها، عم بيفنصوا فيها أنه وصلنا لهذا السنوار، هم يظنون أنه وصلنا له خلصنا. فلكن الله تعالى القيادة لامتهم وعاتبتهم أنه هذا ما لازم ننشر هذا المشهد له بهذه البطولة، كان لازم نشيل الجعبة عنه ونحطه بشي نفق تحت الأرض ونقول نحن اصطدناه. لكن الله يأبى يا أخي الإسلام إلا أن ينشر الفضيلة، يأبى الله، يقول تعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هؤلاء رجال صادقون يا أخي الإسلام، سطروا صدور من المجد في تاريخ هذه الأمة حتى تتأسى بهم الأمة. نعم نقر ونعترف كان بيننا وبينهم في اختلافات في مسائل اجتهادية، ولكن هذه اختلفنا معهم في بعض المسائل، ولكن لم نختلف معهم قط في أن جهادهم ضد اليهود الصهيوني، ضد العدو الصهيوني، أنه جهاد حق وجهاد صدق، ولم نختلف معهم قط في أن دفاعهم عن المسرى، مسرى رسول الله عليه السلام، وعن الأقصى وعن فلسطين، أنه جهاد حق وصدق. فنسأل الله تعالى أن يتقبلهم برحمته ويجعلهم في عداد الشهداء المتقبلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوة الإسلام، قبل ما نبدأ بالدعاء، بعض الإخوة عرض علينا أن نصلي صلاة الغائب على أخينا يحيى السنوار، فقلنا لهم إن الشهيد في ساحة المعركة لا يصلى عليه، الشهيد يقتل في المعركة بدمه لا يصلى عليه، فهذه الدماء أكبر شهادة له عند الله، هذه أكبر شهادة على صدقه، لذلك لا يصلى عليه، النبي لم يصلي على شهداء أحد. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم عليك باليهود وحلفائهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تفي فيه صدورنا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، آسرهم ولا تؤسر عليهم، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.